من وليك الحجة المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، حكم تقديم القبول على الإيجاب في سائر العقود. بعدما بحثنا عن حكم تقديم القبول على الإيجاب في عقد البيع، يتعرض المصنف في هذه النقطة لحكم تقديم القبول على الإيجاب في العقود الأخرى كالإجارة والنكاح والهبة والقرض والمصالحة والعارية والوكالة وهلمة جرة. وحاصل ما أفاده صدران وذيلا، لأن كلامه فيه بعض التطويل، فنحن نلخصه أنه ذكر بأن هناك أقساما أربعة: القسم الأول هو أن يكون القبول متضمنان لالتزام من القابل، ويكون هذا الالتزام إنشاء مستقلا. ويمكن بهذا القبول تمييز القابل من الموجب، وهذا من قبيل قول المستأجر: تملكت منك منفعة الدار بدرهم. فهنا هذا القبول يتضمن التزاما من القابل، لأنه يتعهد ويلتزم بتملك المنفعة للدار مقابل شيء وليس مجانا، وهو الدرهم. كما أن هذا القبول أنشئ بإنشاء مستقل، يعني لا يناط بحصول الإيجاب، بل يمكن للقابل إنشاء القبول ولو لم يصدر الإيجاب من المؤجر، لأن الإنشاء هذا لا يتضمن مطاوعة حتى يتوقف على صدور الإيجاب. كما أنه أيضا يتميز فيه القابل من الموجب، فإن من قال تملكت منفعة الدار واضح بأنه هو قابل المستأجر. وهذا من قبيل أيضا قول الزوج للزوجة: تزوجتك على أن يكون المهر درهما مثلا، فإن هذا القبول الصادر من الزوج يتضمن التزاما وليس مجانا، فيتزوجها
مقابل مهر. كما أن هذا الالتزام يمكن إنشاؤه مستقلا، يعني لا يتضمن معنى مطاوعي، بحيث ما يمكن صدور الإنشاء من الزوج إلا بعد صدور الإيجاب من الزوجة. فحتى لو لم يصدر من الزوجة شيء ولم تقل زوجتك نفسي، يمكن للزوج أن يقول تزوجتك. كما أنه أيضا يتميز فيه القابل من الموجب، لأن القابل هو الذي يلتزم بالمهر وببذل العوض، وهو الزوج بقوله تزوجتك بمهر قدره كذا. وحكم هذا القسم هو صحة تقديم القبول على الإيجاب، والوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه سابقا من توفر الأركان الثلاثة من الرضا بالإيجاب والإنشاء، سواء للنقل كما في الإجارة أو لغير النقل كما في الزوجية، وأن يكون هذا الإنشاء في الحال. وبالتالي يشمل هذا القبول الصادر من من المستأجر مثلا أو من الزوج مثلا العمومات كأوفوا بالعقود وأحل الله كأوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا هو تمام الكلام بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني أن يكون القبول متضمنا لالتزام من القابل أيضا، ويمكن إنشاء هذا القبول مستقلا أيضا، إلا أنه لا يتميز فيه القابل من الموجب. وهذا من قبيل المصالحة بعوض، كما لو وقعت مصالحة بين طرفين وكل من هذين الطرفين التزم بدفع عوض على الصلح، فأحدهما التزم بدفع كتاب في هذا الصلح، والآخر التزم بدفع درهم في هذا الصلح، فهنا يمكن أن فهنا عفوا القبول يتضمن التزاما، فمن كان قابلا هو ملتزم ببذل عوض، كما أن القبول أيضا يمكن إنشاؤه مستقلا، لأنه لا يتوقف القبول على صدور الإيجاب، حيث إنه لا يوجد معنى مطاوعي في الصلح، إلا أنه لا يمكن تمييز القابل من الموجب، وذلك لأن الإيجاب بلفظ صالحت، والقبول أيضا بلفظ صالحت، فكل من الموجب وكل من القابل ينشئ ما التزمه بلفظ الصلح، فلا يتعين من هو الموجب من القابل إلا بأن المبتدئ منهما لغة وعرفا يقال له هو الموجب، لأنه ابتدأ فقال صالحتك على الكتاب بدرهم، فقال بعد ذلك الآخر صالحتك على الكتاب بهذا الدرهم أيضا. فهنا كل منهما يحتمل أن يكون هو القابل وهو الموجب. غاية الأمر أن المبتدئ لغة وعرفان هو الذي يكون موجبا، فلأجل ذلك حيث إنه يحتمل أن الآخر أيضا موجب، لأنه ما أصدر لفظا يدل على القبول إنما قال صالحتك، فبناء على ذلك يحتمل هذا العاق لحصول إيجابين فيه وليس إيجابا واحدا. ولأجل ذلك لا يتحقق القبول فيه إلا بلفظ قبلت أو رضيت، حتى يتميز القابل من الموجب. فلا بد أن القابل يقول قبلت ولا يقول صالحت حتى يعرف أنه قابل، ونرتب أحكام القابل عليه. وبناء على أن القبول في الصلح بالمعاوضة لا يكون إلا بلفظ قبلت أو رضيت، فلا بد حينئذ أن يكون القبول متأخرا عن الإيجاب، لما قلناه سابقا من أن لفظ قبلت أو رضيت لا تتوفر فيه الأركان الثلاثة، فهو فيه الركن الأول وهو الرضا بالإيجاب، وفيه الركن الثاني وهو الإنشاء، لكن يختل الركن الثالث وهو الإنشاء في الحال، لأن قبلت ليس إنشاء بالحال بل إنشاء على تقدير حصول الإيجاب، لأنه فيه معنى مطاوعي. وبالتالي فلا تشمله العمومات كأوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا إذا صدر هذا القبول متأخرا عن الإيجاب. هذا هو حكم القسم الثاني. أكرر، القسم الأول والقسم الثاني كلاهما يرجعان إلى روح واحدة حيث فيهما التزام من القابل وإنشاء مستقل من القابل. غاية الأمر، مركز الخلاف بينهما أن القسم الأول يتميز فيه الموجب عن القابل كما في الإجارة والنكاح، أما القسم الثاني وهو المصالحة على عوض لا يتميز فيه القابل عن الموجب. فلأجل عدم التميز لابد أن يكون التميز بماذا؟ بلفظ قبلت، وحيث أنه لا يصح كما حققناه سابقا الابتداء بلفظ قبلت، إذن لابد أن يكون القبول متأخرا عن الإيجاب. إذن في القسم الأول لا مانع من تقدم القبول على الإيجاب، أما القسم الثاني فلا يجوز تقدم القبول على الإيجاب. هسه ما ذكره المصنف صحيح غير صحيح، نحن الآن نعرض كلامه، بعد ذلك قبل كلامه للمناقشة. القسم الثالث أن يكون القبول غير متضمن للالتزام بشيء من القابل، إلا أن القبول فيه إنشاء مطاوعي وليس إنشاء مستقلا، بل يتضمن إنشاء مطاوعي، كما لو صدر القبول بلفظ قبلت أو رضيت، أو كما مثل المصنف كما في الرهن، حيث يقول المرتهن ارتهنت، أو في الهبة المجانية حيث يقول المتهب اتهبت، أو في القرض حيث يقول المقترض اقترضت. وهذه تتضمن على معنى مطاوعي، اقترضت يعني أنت أعطيتني قرضا وأنا قد اقترضت، أو أنت أعطيتني هبة وأنا اتهبتها، ففيها انفعال. وكذلك أيضا في الصلح على الإسقاط، كما لو قال الدائن للمدين صالحتك على إسقاط ما في ذمتك، فقال الآخر قبلت، أو المصالحة على التمليك بغير عوض، كما لو قال المصالح صالحتك على أن أملكك الكتاب مجانا، فقال الآخر قبلت. فهنا لا يوجد من القابل التزام بشيء، كما هو الحال في القسم الأول والقسم الثاني، فهنا فقط التزام من طرف وهو الموجب، أما القابل لم يلتزم على نفسه بشيء وبنقل شيء من ملكه إلى الآخر، كما أن هذا الالتزام يتضمن إنشاء مطاوعيا، لأنه يصدر هذا الالتزام بلفظ قبلت، أو بلفظ رضيت، أو بلفظ يتضمن المطاوعة والانفعال، مثل ارتهنت، اتهبت، اقترضت، تصالحت، وكلها ألفاظ مطاوعية. وحكم هذا القسم كما ذكر المصنف أن فيه احتمالين، الاحتمال الأول هو صحة تقديم القبول على الإيجاب، والوجه في ذلك هو أن حقيقة القبول الرضا بالإيجاب الصادر من الموجب، حقيقة القبول الرضا بالإيجاب الصادر من الموجب، وهذا الرضا كما يتحقق على أمر صادر من الموجب فعلا، يتحقق على أمر سيصدر مستقبلا من الموجب، فالرضا يتحقق من الآن على ما صدر من الموجب على فرض الصدور، وما سيصدر من الموجب مستقبلا، كما أشرنا لذلك فيما تقدم في صفحة 144. هذا وجه هذا الاحتمال ذكرناه حيث قيل وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للأعم هذا إلا الرضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب يتحقق من الآن سواء على ما صدر أو ما سيصدر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو الذي تبناه المصنف من عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب، والوجه في ذلك هو أن مفهوم وعنوان القبول في هذا القسم عنوان مطاوعي، وبما أنه عنوان مطاوعي لا يتحقق إلا بتأخره عن الإيجاب، وإلا فلا يتحقق القبول فيه، لأن القبول في هذا القسم انفعال، ارتهنت، اقترضت، اتهبت أو قبلت أو رضيت، والانفعال منوط بحصول الفعل، فلا بد من الفعل والإيجاب حتى يتحقق القبول والانفعال. واضح الكلام؟ هذا ما تبناه المصنف في هذا القسم. لكنك خبير ونحرير بأن هذا مخالف لما ذكره المصنف، ولأجل ذلك جميع من جاء بعد المصنف اعترض عليه، لأنه تقدم من في صفحة 152 هناك قال المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر فلا، فهو قد صرح في الدرس السابق بأنه لا يعتبر في القبول هذا الركن الرابع وهو المطاوعة، والآن هنا يقول بأنه لا يتحقق القبول في القسم الثالث إلا بالمطاوعة. فهذا الذي ذكره في صفحة 154 مخالف لما ذكره في صفحة 152، ولذلك أشكل الأعلام عليه كالمحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 100 قال تقدم منه، تقدم من؟ عدم قيام الدليل على اعتبار إنشاء القبول بمفهوم متضمن معنى المطاوعة، وهكذا السيد الخوي أيضا أشكل عليه، واليزدي أشكل عليه، كلهم أشكلوا عليه. الجزء الثاني صفحة 100 وأما ما ادعاه من أن الإجماع قام على اعتبار القبول في العقود فهو ينافي ما صرح به هو قدس سره عند تجويز تقديم ملكت في البيع على الإيجاب من أنه لا دليل على اشتراط القبول في العقد بمعنى المطاوعة. المصنف في صفحة واحدة خالف كلامه في 36 206. فلاحظ القسم الرابع والأخير أن يكون القبول ليس متضمنا لالتزام من القابل بشيء، ولا يكون هذا القبول فيه معنى المطاوعة والانفعال، وهذا من قبيل قول المستعير استعرت منك الكتاب كما في العارية. فهنا هذا القبول الصادر من المستعير ليس فيه التزام بشيء، إنما يستعير مجانا، لم يلتزم بنقل شيء للموجب، كما أن هذا القبول ليس فيه معنى مطاع وعي استعرت، ما قال قبلت أو رضيت، كما أن لفظة استعرت لا تتضمن على الانفعال كما في ارتهنت اقترضت. وهكذا في الوكالة، كما لو قال الوكيل توكلت عنك في بيع دارك مثلا، فهنا هذا القبول الصادر من الوكيل لا يتضمن التزاما بشيء عليه، كما أن هذه الوكالة لا تتضمن على معنى مطاوعي. وحكم هذا القسم صحة تقديم القبول على الإيجاب، والوجه في ذلك هو ما ذكرناه من توفر الأركان الثلاثة، إيجاب رضا بالإيجاب وإن شاء وفي الحال، فتشمله العمومات كقوله أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الأقسام الأربعة. الآن طبق العبارة لتراها، لأنه نحن رتبناها بهذه الطريقة، لأن المصنف في البداية ذكر شيء ثم قال فتلخص وصاغها بصياغة أخرى، نحن ضبطناها بهكذا طريقة حتى لا نطيل الكلام والكر والفار. طبق ثم بعد ذلك سنشير لما يمكن مناقشة المصنف به. يقول ثم إنما ذكرنا، وسأسألك أثناء التطبيق هذا أي قسم وذاك أي قسم، ثم إنما ذكرنا جارا في كل قبول. ما ذكرنا ماذا يعني؟ يعني من تقديم القبول على الإيجاب بلفظ اشتريت أو تملكت أو ملكت أو ابتعت. ثم إنما ذكرنا جارا في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل، يعني يتضمن التزام وبإنشاء مستقل ويتميز فيه القابل عن الموجب. هذا من أين؟ هنا فقط ذكر شيء واحد، إنشاء مستقل، هذا جمعناه من كلام صدرا وذيلا فخرجنا بهذه الأمور الثلاثة. هنا فقط قال إنشاء مستقل، لكن بعد ذلك سيقول التزام، ثم سيقول يتميز فيه القابل من الموجب. نحن من البدء جمعناها حتى لا يرتبك المطلب علينا. ثم إنما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا. هذا المؤجر المستأجر يقول تملكت منفعة الدار بدرهم مثلا، أو ملكت. والنكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ أنكحت وتزوجت كقول الزوج تزوجتك بدرهم مثلا. هذا القسم الأول. وبين حكم المصنف هذا القسم الأول، قال إنما ذكرنا من جواز تقديم القبول على الإيجاب في اشتريت وملك يجري في هذا القسم الأول، واضح. الآن هذا أي قسم الذي سنشير إليه؟ لاحظ مع التطبيق يتضح لك. وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت، يعني ما يتضمن التزام، إنشاء لكن إنشاء مطاوعي بلفظ قبلت، أو ما يتضمنه كارتهنت فهنا احتمالان. القسم الثالث هذا القسم الثالث هذا هو القسم الثالث. لماذا نحن جعل أخرنا وذكرنا القسم الثاني؟ لأن القسم الثاني شبيه بالقسم الأول، فرق بينهما شعرة واحدة، لذلك قلنا يقدم هذا القسم الذي سيأتي في التطبيق وهو المصالحة على هذا حتى لا يتشوش المطلوب. وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت أو ما يتضمن كرتهنت فقد يقال، هذا الاحتمال الأول، بجواز تقديم القبول فيه. لماذا؟ إذ لا التزام في قبوله بشيء، ما في التزام بشيء، كما كان في قبول البيع. القبول البيع فيه التزام بنقل ماله يعني المشتري إلى البائع، بل لا ينشأ به يعني هذا القسم الثالث معنى غير الرضا بفعل الموجب فقط. حينما يقول ارتهنت أو اقترضت لا ينشأ إلا الرضا ولا يلتزم بنقل شيء. وقد تقدم كما نقلنا في صفحة 144 أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب، يمكن يرضى عن أمر حالي ويمكن أن يرضى بأمر استقبالي، كما يجوز تعلقه بأمر محقق، فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي، فيقول الموجب صاحب الرهن رهنت. المصنف يقول والتحقيق، هذا التحقيق خلاف خلاف ما حقق سابقا في صفحة 152 كما أشرنا أشكل عليه الأعلام. والتحقيق عدم الجواز لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن، وعنوان المرتهن عنوان مطاوعي، فما يتحقق مرتهن إلا بعد صدور الرهن من الراهن. ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن، لأن الإيجاب إنشاء للفعل والقبول إنشاء للإنفعال. وكذا القول في الهبة، اتهبت، ما يصدق الاتهاب إلا بعد صدور الإيجاب من الواهب فيقول وهبت. والقرض مثل اقترضت، فلا يصدق الاقتراض إلا بعد صدور الإيجاب من المقرض، فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيئين، وإنما يحصل به الرضا بفعل الموجب. ونحو ذلك قبول المصالحة، لكن أي قسم من المصالحة؟ المتضمنة للإسقاط، ما فيها نقل من الطرف القابل، مثل أن يقول الموجب صالحتك على إسقاط ما في ذمتك من الدين، فيقول الآخر قبلت أو تصالحت مثلا. أو التمليك بغير عوض، كان يقول الموجب صالحتك على هذا الكتاب مجانا، فيقول الآخر قبلت أو رضيت أو تصالحت معك مثلا، فهنا ما يتحقق المصالحة، لا يتحقق القبول إلا متأخرا. الآن هذا أي قسم؟ وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة، هذا القسم الثاني، فهنا فيها التزام من الطرف القابل، وأيضا فيها إنشاء، لكن لا يتميز القابل من الموجب هنا، لأنه الإنشاء يكون بلفظ صالحته. وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين، يجوز أن هذا يقول صالحته وذاك يقول، وكان نسبتها إليهما على وجه سواء، يعني لا يتميز القابل من الموجب، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر، كان البادئ منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا. الذي يبدأ يقال له موجب، لكن ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو قال أيضا صالحتك كان إجابا آخر، فيلزم تركيب العقد من إجابين، وهذا غير ممكن، فيلزم بالتالي أن يكون القبول من الآخر بلفظ قبلت لا صالحت، لأنه لو قال صالحت صار إجابان. وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز. لماذا لا يجوز؟ إذ لا قبول في هذا القسم من الصلح بغير لفظ قبلت ورضيت حتى يتميز القابل عن الموجب، وبما أنه بلفظ قبلت لابد أن يكون متأخرا. وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال، ما في إنشاء نقل في الحال، بل في الاستقبال. خب إذن أين القسم الرابع؟ من أين أتيت به؟ الآن في فتلخص يذكر لك قسم رابع. فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لو هذا الذي تلخص من البدء ذكره لاختصر علينا كثيرا. فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لاحظ الأقسام، لأنه إما أن يكون التزاما بشيء من القابل كنقل مال عنه أو زوجية، هذا القسم الأول، وإما أن لا يكون فيه التزام سوى الرضا بالإيجاب. والأول الذي فيه التزام على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب، هذا القسم الثاني اللي ذكرناه، المصالحة بعوض اللي ما يتميز القابل من الموجب، واضح، أو متغايرا كالاشتراء، وهذا كالاستئجار، استأجرت منفعة الدار منك، أو النكاح. والثاني أي ثاني، وإما هذا الذي أصعد فوق، لأنه قال إما أن يكون التزاما بشيء من القابل وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب. هذا الثاني يعني الذي لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب، إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراض، هذا الذي جعلناه قسما ثالثا الذي فيه احتمالان، هذا القسم الرابع الذي نحن ذكرناه. وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية، مثلنا بالعارية والوكالة وشبههما. فتقديم القبول على الإيجاب في أي من هذه الأقسام الأربعة لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين. يعني في ماذا يجوز تقديم؟ يعني في الاستئجار والنكاح، وأيضا في ماذا؟ لا مو المصالحة، أحسنتم، في الوكالة والعارية. غدا تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.